الهجر في مسألة دينية لا يتقيد بزمن أو بعدد من الأيام، وإنما يقدر بالمصلحة، وإنما يقدر بالمصلحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه إلى 50 يوم، ومنع من الحديث معهم أو السلام عليهم حتى تاب الله عز وجل عليه. ولذلك الهجر الديني لا يتقيد بعدد من الأيام ولا بزمن محدد، وإنما هو مفتوح على حسب المصلحة. طيب، من الذي يملك الهجر في المسائل الدينية؟ يقول مثلا أهجر فلان أو كذا، الذي يملكه ولي الأمر هو الإمام، إمام ولي الأمر الحاكم، أو العالم الذي تشرئب إليه الأعناق ويصغي الناس إلى كلامه وحديثه، بحيث أنه لو قال قولا استجاب الناس له، فيقول مثلا أهجر فلان هجره الناس، أو الرجل في من تحت يديه في بيته مثلا، يهجر ابنه، يهجر أخاه مثلا، يهجر زوجته، يهجر بنته مثلا، إذا ارتكب خطأ، وقع في خطأ ديني شرعي، فله أن يهجر. أما أن يكون الهجر على لسان كل أحد فهذا خطأ. ولذلك من الفهم المغلوط الذي شاع عند بعض الشباب على وجه التحديد أنهم فهموا بأن الهجر حق مشروع لكل أحد. أنا قلت بأن حق مشروع لكل أحد إذا كان له ولاية أو هو ولي ولاية خاصة، مثل الرجل في بيت. أما أن يأتي شاب صغير يقول أهجر فلان أهجر فلان، سيهجر هو، سيعود الهجر عليه، لأن ما أحد يقبل قوله، قوله ليس بذاك القول الذي إذا قاله قال الناس سمعا وطاعة. ولذلك من الأخطاء أن يقوم بعض الشباب فيفهم هذه المسألة فهما خاطئا ويقول أهجر فلان أو أهجر، لا، هو الهجر هي عقوبة مثل العقوبات اللي أخذناها في باب الحدود، هي عقوبة، لكن هذه العقوبة تحتاج إلى لها شروط وآداب، شروط وآداب، وعمودها الفقري قطب رحاها هي تحقيق المصلحة ودرء المفسد. لأن ليس الهجر ليس المقصود منه تفريق المسلمين، وإنما القصد جمع المسلمين، بمعنى أن هذا الشخص يقدر العالم أو الحاكم أو ولي الأمر، يقدر بأنه هذا ينفع معه الهجر، فإذا هجر انتفع، إذا هجر انتفع بهذا الهجر وتاب إلى الله عز وجل. أما إذا كان ولي الأمر أو مثلا العالم الذي الناس ينظرون إليه على أنه مقدم ومبجل عندهم وكلمته مسموعة، يرى بأن هذا الهجر قد يزيده شرا وقد تتوسع دائرة المفسدة، فلا يجوز الهجر، لا يجوز. وخذ مثال على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف المنافقين بأعيانهم وأسمائهم وأشخاصهم، ما هجرهم عليه الصلاة والسلام. والذين جاءوا المخلفين من الأعراب ممن حول المدينة ومن المنافقين، لما اعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا اختلقوا الأعذار، ما هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، والوحي نزل عليه يخبره بأن هؤلاء كذبة، فما هجر المنافقين ولا هجر مثلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي كان حريص على التشغيب والإيذاء والإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين. ما لماذا؟ لأن هجر هؤلاء يزيد من شرهم ويوسع دائرة فسادهم ويجعلهم بعيدين عن العين والمراقبة، لأنه خلاص يعرف بأنه هجر، إذا هجر ازداد شرا وازداد كلبه والعياذ بالله. فهذه المسألة يا أخواني بارك الله فيكم، خاصة أبنائي الشباب هؤلاء يعني ينتبهون لهذه القضية ولا يفهمون، لأن للأسف الشديد بعض الناس يقرأ في الكتب ويفهم بأن كل ما هو في الكتب لابد أن ينزل على الواقع، وهذا خطأ. خطأ. الهجر عقوبة يلجأ إليها إذا فعلا تحققت المصلحة واندفعت المفسد، وليس لكل أحد. أنت في بيتك أهجر، أنت في بيتك، وأيضا أهجر بما يحقق المصلحة والمفسد. يعني لو هجرت مثلا أحد أولادك، أو هجرت زوجتك مثلا، أو هجرت مثلا أخاك، هل فعلا تعتقد ويغلب على ظنك، أو يغلب على ظنك بأنه ستتحقق نتيجة الهجر هذا، أم أنه لا 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 تستفيد، ما يكون هناك فائدة؟ فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. ولذلك من المهم جدا أن نعرف معنى الهجر، ولماذا يكون الهجر، ومن الذي يملك الهجر، ومن الذي يملك الهجر. هذه مسألة غاية في الأهمية. أنا أعرف أناس بسطاء يعني فهموا هذه المسألة فهما مغلوطا، وذهب يطبقها على الناس، أهجر هذا وأهجر هذا، فهو الذي تضرر، أصبح هو المعزول، أصبح هو الذي يعني الشاذ، أصبح هو المحتقر الآن بين الناس. حتى من يستحق الهجر أحيانا لا يجوز هجره، حتى من يستحق الهجر أحيانا لا يجوز هجره. لذلك نجد الإمام أحمد رحمة الله عليه في عصره وزمانه هناك قضاة وهناك فقهاء أضروا به، ما كان يعني ما أثر عن الإمام أحمد أنه قال أهجر هؤلاء أو أهجر فلان، لأنه كيف تهجرهم وهم أصلا يعني حصلت لهم مكنة في الأرض مثلا، كيف تهجرهم؟ فتنبهوا، أنا أردت من هذه الكلمة أن يتنبه الشباب، وأن لا يختطفوا كل ما في الكتب وينزلون على واقع قد يضر بهم ويضر بدعوتهم، فيتنبهوا لهذا، ويجعلوا الأمر هذا لأهل العلم الأكابر، أهل العلم الأكابر.